الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد أورد المصنف رحمه الله وذكر ما يتعلق بمعرفة صيغ المرفوع، وأنها منقسمة إلى قسمين كما قد مر معنا في المحاضرة الماضية. وقلنا إن هذه الألفاظ التي تكون صريحة أو كناية هي منقسمة إلى قسمين، وقد ذكرها المصنف ووقفنا على قوله في بيان الموقوف، وهو وصف من أوصاف السند ولا المتن؟ ها؟ الموقوف السند. ها؟ احنا الآن حديثنا عن المتن، أنت تقول هذا مرفوع أي المتن، هذا موقوف أي المتن، هذا منقطع أي المتن. لذلك لو قال لك القائل ما الفرق بين المقطوع والمنقطع، تقول المقطوع وصف للإسناد. يا عبد الله، المقطوع وصف للإسناد والمنقطع وصف للمتن. إذن الموقوف، المرفوع، الموقوف، المنقطع، المرسل، ها؟ هذه أوصاف للمتون، أوصاف للمتون. قال رحمه الله تعالى: أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. فهذا هو الذي يسميه العلماء بالموقوف. ما هو الموقوف؟ ما ينتهي غاية الإسناد فيه إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. ثم قال: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. قد بينا هذا الكلام ولا لا؟ الآن ننتقل إلى معرفة الصحابة، لأن ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأحد شروط كونه مرفوعا أن يكون الذي أسنده إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صحابيا صاحبا. كيف نعرف الصاحب والصحابي؟ هذا شيء مهم، حتى لا تسمي الموقوف المنقطع تسميه مرفوعا، لا تسمي المرسل مرفوعا، فأنت بحاجة إلى معرفة الصحابة. لذلك ما من عالم من علماء الحديث إلا وهو بحاجة إلى معرفة الصحابة، وهذه ميزة له. فأكثر الناس علما بالصحابة هم أهل الأثر، وأكثر الناس علما بمكانة الصحابة هم أهل الأثر، وأقل الناس علما بهم هم من ليسوا مهتمين بالأثر. قال رحمه الله: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو فقلت. وقد أشرت لكم أن ترجعوا إلى مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة، فإن المقدمة هناك مقدمة مسهبة أسهب فيها رحمه الله تعالى إسهابا عظيما. وهنا يشير إلى ذلك مختصرا، قال: فقلت، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. إذن التعريف الصحابي عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مكون على أربعة نقاط أساسية: لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. إذن مكونات التعريف أربعة أشياء. وغير الحافظ ابن حجر يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يسكت عن قضية التخلل لأنها مفهومة من كلمة ومات على ذلك فهي مغنية. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. طبعا اللقاء أعم من المجالسة، لأن ليس كل لقاء فيه مجالسة، قد تكون لقيت إنسانا ولم تجالسه، لكن ما من مجالسة إلا ومعه لقاء. وهكذا المماشاة، فهي ما من مماشاة إلا وفيها لقاء ولا عكس، ووصول أحدهم إلى الآخر هذا هو المقصود باللقاء، أن يلقى أحدهم الآخر سواء كلمه أو لم يكلم. ثم قوله يدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، سواء كان ذلك بنفسه كرؤية البصير للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بغيره كرؤية الأعمى الذي يخبره البصير، يأخذ بيده، مثل ما مر معنا في صحيح البخاري أن المسور بن مخرمة وكان أبوه ضريرا قد عمي في آخر عمره، قد قال لابنه: أي بني خذني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاءه ثياب من البحرين. يقول المسور وكان رجلا أعرابيا غليظا، قال: فلما قدم عند الباب رفع صوته أن يا رسول الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه فخرج إليه وأخرج له حلة سيراء وقال: هذه خبأتها لك. الآن من الذي أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابنه. إذن هذا معنى رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، هذا معنى. ويدخل في كلمة بغيره، انتبه، ما لا يتذكره الإنسان، ما لا يتذكره الإنسان كرؤية الصحابي الصغير الذي يأخذه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الصغير حينما يولد يأخذه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فإذا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بنفسه، غيره أخذه إليه، فيدخل في هذا ويسمى هذا لقاء. ولذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة فإنهم صحابة، ولذلك اتفق العلماء كما سيأتي على الصحيح من أقوالهم أن رواية الصحابي الصغير أو مرسل الصحابي الصغير كحكم الموصول، لأنه إنما سمعه من صحابي آخر. قال: والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش أولى؟ انتبه يا شيخ فهد، لأنه هذا يسمى التعليل، التعليل تعليل للحكم السابق، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. لأن الذي يقول في تعريف الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذن الأعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون صحابين على هذا التعريف. لكن هذا المؤاخذة التي أوردها المصنف ليست في محلها. لماذا؟ لأنه وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لكن غيره أخبره أنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فصار علمه السماعي كعلمه المرئي. فكونه يقول رؤية أحدهما الآخر بنفسه أو بغيره، فهي حاصلة للأعمى بغيره، فهي حاصلة للأعمى بغيره. ولكن كما هو معلوم الأفضل والأسلم في التعريف أن تكون بعيدة عن الإرادات، ولهذا الحافظ بن حجر كان تعريفه أدق، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عن الإسلام. ثم قال: واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا به كالفصل. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن علم المنطق دخل حتى على المحدثين مع الأسف الشديد، فصاروا يعرفون التعريفات المنطقية، لأن التعريف المنطقي إما تعريف بالحد أو تعريف بالرسم. والتعريف بالحد هو أن يذكر الجنس ثم الفصل، فهنا كأن الحافظ استشكل على نفسه أين الجنس وأين الفصل، فقال اللقي جنس ومؤمنا به فصل، وليتهم رحمهم الله جميعا لم يدخلوا هذا العلم الفاسد إلى علم الحديث ولا إلى علم الأصول، لسلم لهم كثير من المسلمات التي جادلوا فيها. ولذلك لا نجد نحن هذه التعاريف المنطقية في القرآن والسنة، تعريف بالحد، ذكر الجنس والفصل، أو تعريف بالرسم، ذكر الشيء بالفصل مباشرة، هذا لا نجد له في القرآن قاعدة مضطردة. بل القاعدة المضطردة أن الذي يوجد في القرآن من التعاريف تعريف بالوصف، لاحظ التعريف الموجودة في القرآن تعريف بالوصف، الله من هو؟ لا إله إلا هو الحي القيوم، تعريف بالوصف. أو تعريف بالمثال، أو تعريف بالمثال، لو قال لك قائل ما هي النخلة وهو من الهند أو من بنغلاديش أو من سريلانكا، تقول عندكم شجرة اسمها شجرة جوز الهند مثلها تقريبا، لكن هذه لها أشواك وتلك لا أشواك لها، فهذا تعريف بالمثال. أو تعريف بذكر أحد الأفراد والصور المندرجة تحت الكلمة العامة، لو قال لك قائل من هم أبناء آدم؟ أنا وأنت، أخرجكم من بطون أمهاتكم، نحن المخرجون من بطون أمهاتنا، فهذا أحسن التعريف. على كل حال، هذا العلم دخل في كل علم مع الأسف الشديد وانبهر به الناس. قال وقولي مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا به. وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، وهذا حشو في التعريف. ليش حشو في التعريف؟ لأن الصواب أن مؤمنا مغن عن كلمة به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لأنه لو لم يكن مؤمنا به لما كان مؤمنا بإخوان الأنبياء السابقين. قال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا من؟ فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بكل المرسلين، وإن زعم الإيمان فهذا إيمان زعمي غير معتبر. وهنا المقصود بكلمة مؤمنا الإيمان الشرعي. إذن هذا الفصل الثاني حشو في التعريف لكنها على طريقة المناطق. قال يخرج من لقيه مؤمنا به لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر؟ سبحان الله، غريب جدا. كما ذكرت لكم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كلمة جميلة، يقول كلما حفظ الإنسان السنة قويت حجته، وهذا والله مشاهد عند علماء الحديث. وأنا أقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كلما تلطخ الإنسان بالمنطق كلما ضعفت حجته. الآن يقول كلمة به فصل ثاني، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث، مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فينا؟ يعني مثلا يريد أن يقول هل ورقة ابن نوفل صحابي؟ انتبه لهذا السؤال. الآن عندك ثلاث أسئلة، انتبه لها. هل ورقة ابن نوفل صحابي؟ هذا واحد. هل زيد بن حارثة، عفوا زيد بن عمرو بن نفيل، هل هو صحابي؟ انتبه الآن لهذا السؤال. هل أمية بن أبي الصلت صحابي؟ هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا مؤمنين بأن نبيا سيبعث، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يرد الآن إشكال، كلمة مؤمنا هو مؤمن إيمان عام، ليس مؤمنا إيمانا خاصا بأن هذا هو. إذن ما لقيه على الإيمان الخاص، لقيه على الإيمان العام، فهذا لا يدخله في الصحابة. فقط الآن السؤال أصبح محصورا في ورقة، ورقة ابن نوفل جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة: إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم. شاهد من هذا الحديث أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وأخبره، فهذا لا نشك أنه صحابي. وأما قوله وفيه نظر، الجواب ليس فيه نظر. حاله، انتبه، حال ورقة كحال المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يتمكنوا من نصرته بعد إرسال الله له. فهو آمن بأنه نبي، آمن بأنه نبي آخر الزمان، إذن هو صحابي. ولذلك اختلف العلماء في ذكره، فبعضهم ذكره وبعضهم لم يذكره، لهذا قال فيه نظر من هذه الجهة. قال: وقولي ومات عن الإسلام فصل ثالث. ما أكثر الفصول، فصل بعد فصل بعد فصل، يصبح الإنسان لا يعرف أين التعريف. لا، الفصل عند المناطق الجنس هو الشيء العام، والفصل هو النوع الذي يخص من الكلام العام الأول. مثلا الإنسان عندهم جنس، الإنسان عندهم جنس، والعرب عندهم فصل، وقريش فصل من الفصل، وبنو هاشم فصل من الفصل من الفصل. فهذا ليست قيود، ما هي قيود، لكن هنا أراد مجاراتهم فسماه هكذا. احنا نقول ان هذا تعريف جامع مانع وخلاص كافي. قال: ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. طبعا عبيد الله بن جحش غير عبد الله بن جحش، انتبهوا وفرقوا بينهما. فعبد الله بن جحش صحابي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأما عبيد الله بن جحش وهو أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فهذا الرجل ارتد وذهب إلى المدينة إلى مكة، وهكذا عبد الله بن خطل. طيب، يقول: ومات على الإسلام يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، هذا كلام مستقيم. قال: وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موت عن الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. هذا شيء مهم جدا. هذه المسألة مبناها على مسألة أخرى، ما هي؟ هل المرتد إذا ارتد تبطل أعماله؟ الجواب نعم إجماعا. طيب، إن رجع إلى الإسلام هل تعود إليه حسناته أو لا؟ المعلوم أن الكافر إذا أسلم يغفر له كل ما قد سلف وتحسب له حسناته السابقة، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه كانت لي أيمان أتبرر بها في الجاهلية. فماذا قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. دل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد سبق وتبقى حسناته. طيب، والمرتد إذا ارتد تبطل أعماله؟ نعم، حاله كحال الكافر. طيب، إذا رجع إلى الإسلام هل تعود إليه أعماله الخيرة التي كان عملها قبل الردة أو لا؟ مثلا أضرب لكم مثال أوضح: لو أن إنسانا حج ثم عياذا بالله ارتد، وآخر زكى، وبعد ذلك عاذنا الله وإياكم وذرياتنا ارتد، بعد أداء الزكاة، أو صام رمضان وفي شوال ارتد، نعوذ بالله من الفتن. فهل الآن إذا رجع إلى الإسلام نأمره بقضاء الصوم وأداء الزكاة من جديد والحج من جديد، أو نقول له إن رجوعك إلى الإسلام مغفرة لك لذنوبك وتعود إليك حسناتك؟ إذن المسألة هذه مبنية على تلك. لما؟ لأن الصحبة حسنة عظيمة من الحسنات التي لا مثيل لها ولا وجود لها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هي حسنة من الحسنات العظيمة التي لا مثيل لها ولا وجود لها. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام بعد الاستتابة أنه لا يطالب بإعادة ما قد عمل من الصالحات، لا يطالب. ومن أقوى ما يستدل به على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجددوا عقود المرتدين، ولم يطلبوا منهم إعادة أعمالهم الصالحة التي أبطلوها. قال: وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. لا شك أن المسألة خلافية كما ذكرت لكم. قال: ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته. صديق زوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. المصنف استدل بالواقع العملي للعلماء على رجحان الأول. الواقع العملي للعلماء على رجحان الأول. لكن قد يقول قائل إن فعل العلماء ليس بحجة، الحجة عمل الصحابة ولا لا؟ فهذا الدليل في غير مورده. كون العلماء لم يختلفوا في ذكره من الصحابة هذا لا يعني أنه المسألة إجماعية، وكونه ما أخرجوا أحاديثه في المسانيد هذا ليس دليلا، لأننا نحن نحتاج في الدليل إلى ما هو حجة، والحجة ليس قول العلماء ولا فعلهم. ما هو الحجة؟ قول الله، قول الرسول، قول الصحابة. وذلك ذكرت لكم أن من أفضل الأدلة على صحة ما أشار إليه المصنف في قوله في الأصح أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطالبوا المرتدين بإعادة أعمالهم الصالحة التي تركوها أو التي يعني بطلت بردتهم. هذا الاستدلال أفضل، وهو استدلال عملي. قال تنبيهان: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، أو على وعلى من كلمه يسيرا أو مشاه قليلا أو راه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. أسألكم سؤال: أهل الإسلام على مرتبة واحدة؟ لا. لماذا؟ يتفاوتون بتفاوت إتيانهم بأعمال إيش؟ الإسلام، صح؟ طيب، لذلك لما كان للإسلام أعمالا كان الناس يتفاوتون فيه بحسب إتيانهم بالأعمال. الصحبة لها أعمال من حيث الزمن ومن حيث المكان، لاحظوا، فهذا يجعل الصحبة في مراتب مختلفة. فليس من لازم النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وكان معه في أحسن الأمكنة مكانا يكون كغيره. ثاني اثنين ذما في الغار ما يصير مثل الصحابي الذي عذب في مكة فما استطاع أن يصبر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة راحوا هاجر. فهمنا هذه؟ إذن الناس يتفاوتون في الصحبة كتفاوت أهل الإسلام في درجاتهم في الإسلام، فكذلك الصحابة يتفاوتون في درجة صحبتهم بحسب مزاملتهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك المصنف رحمه الله ذكر الأمرين: الزمالة الزمانية والزمالة المكانية، الصحبة الزمانية والصحبة المكانية. لكن شرف الصحبة حاصل للجميع. قد يقول قائل: ما شرف الصحبة؟ سبحان الله، الناس من أعجب ما يكون. نسأل هذا الرجل، اسمحوا لي على التعبير هذا، نسأل هذا الرجل الحقير الذي يستصغر شأن الصحبة ونقول له: ألا ترى أنت وأمثالك من الصعاليك حينما ترون رجلا موقرا عندكم، ربما تلامس يده لحظة من الزمان فتصور معه، ترى بعض الناس يرى أحد اللاعبين بس يصور معه دقيقة، هذا شرف طول عمره يعتز فيه. بعض الناس من كبار الوجهاء تدخل بيته تجد صورته مع الأمير ويسلم عليه، طول عمره يفتخر بدخوله على الأمير لحظة أو لحظات أو أقل من نصف ساعة أو ربع ساعة. هي مدة السلام كم يستغرق؟ هو يصور كم في العرض العسكري ولا في عرض الوزاري ولا في عرض مجلس الأمة؟ دقائق ما تستغرق، ثواني. يفتخر به طول عمره ويعتز، الجلساء يشوفوني ترى أنا اللي سلمت على الأمير، أنا اللي سلمت على الملك، أنا اللي سلمت على الحاكم، شوفوني ترى أنا اللي مع اللاعب الفلاني، أنا اللي مع الوجيه الفلاني. سبحان الله، أيحق لأهل الدنيا أن يتفاخروا بأهل الدنيا بلحظة ويريدون التمايز به؟ فلما لا يحق لأهل الديانة أن يفتخروا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة من الزمن؟ هذه منقبة ما لها مثيل في الدنيا، منقبة دينية وليست منقبة دنيوية، منقبة دينية. ولهذا لما قيل لأحد العلماء من السلف: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية؟ فقال كلمة عجيبة، قال: غبار مس أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. صحابي ما يمكن يدركه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والله عز وجل ما يز بينهم، الله ما يز بينهم. فماذا قال؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اللي هي قبل سنة كم؟ 8 من البعثة، من الهجرة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا، هذا التنوين يسمى تنوين إيش؟ عوض. تنوين عوض قد يكون عن كلمة، عن حرف، عن جملة. كلا أي من الطائفتين السابقة واللاحقة، وكلا وعد الله الحسنى، الجنة. إذن الله ما يزبين، والله يقول: والسابقون الأولون، شوف سماه الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم جاء بالعام: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. عام ولا لا؟ عام. إذن نقول: لا شك أن الصحابة يتفاضلون، ولذلك أفضل ما قيل في مسألة التفاضل ما ذكره إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في رسالته وصول السنة، أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون على ترتيب خلافتهم، ثم بقية العشرة، لاحظوا، خلفاء الراشدون ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر اعملوا ما شئتم، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم عامة المسلمة. والمهاجرون من هؤلاء في كل طبقة مقدم على الأنصار في كل طبقة، إذن خمس طبقات. ثم قال رحمه الله: ومن ليس منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. قد يقول قائل: هو ما يتذكر، يتذكر أن أبوه وداه، لكن يحق له أن يفتخر طول عمره بهذا؟ ها؟ يفتخر أن أبوه وداه عشان يحنك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق له، وإن لم يكن هو يدرك ذلك فهذا الحق ثابت. قال التنبيه الثاني: ثانيهما يعرف كونه صحابيا بأي شيء؟ ألف بالتواتر، كتواتر صحبة الخلفاء الراشدين بقية العشرة العبادلة، أبو هريرة، أبو ذر، أبو الدرداء، ابن مسعود وغيره، أو الاستفاضة كالبراء بن عازب، نعمان بن بشير، أو الشهرة وهو دون الاستفاضة اشتهر أنه صحابي، وذلك كان مشهور بين التابعين ولم يكن مشهورا عندنا، أو بإخبار بعض الصحابة. شلون بإخبار بعض الصحابة؟ أن يقول: فجاء الأحنف بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي يقول جاء من؟ الأحنف بن قيس، فقال له: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من القائل؟ أنس. يقول: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحد منهم. إذن يمكن أن نعرف الصحابي بإخبار صحابي، إذن بالتواتر، بالاستفاضة، أو الشهرة، أو إخبار بعض الصحابة، خامسا أو بعض ثقات التابعين. كان يقول سعيد بن جبير: وكان بدريا، قال عن فلان: وكان من أهل العقبة، أو كان عقبيا من أهل العقبة. فقول ثقات التابعين مقبول في هذا. سادسا: أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. لكن السادس هذا بشرط. ما هو؟ إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، هذا واحد. إذا كانت إيش؟ إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. ليش قالوا هذا الضابط؟ لأن رجل اسمه، والله نسيت اسمه، ذكره الذهبي في السير، شكل وما أدري إيش، قريب من هذا الاسم، ذكر الذهبي أنه في القرن السادس أو الخامس الهجري ادعى رجل من الهند أنه صحابي، فقيل له: كيف أنت صحابي الآن؟ قال: عمرت أكثر من 300 قرن. طيب الآن هذا الرجل إمكان لقيه بالنبي صلى الله عليه وسلم غير ممكن، فلا يصدق. لذلك قال: إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. على كل حال، أنا عندي ملاحظة على هذا الاستدلال، ولكن نقول: أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي بشرط أن يكون عدلا. أن يكون ماذا؟ عدل. وكيف يعرف العدل؟ يعرفه العلماء المعاصرون له، الناس الذين عاشروه. ثم قال: وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال: أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. هذا ليس بصحيح، لأن قول الرجل أنا عدل ليس هذا خبر، هذا تزكية. وقول الرجل لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول الله، هذا ليس من باب التزكية، إنما هو من باب الإخبار عن الواقع، والتزكية حاصلة بلقيه صلى الله عليه وسلم وليس بمجرد إخباره. ولما كان عدلا كان خبره ذلك مقبولا عندنا. ولذلك القاعدة المضطردة عندنا أنه إذا جاءنا رجل عدل وروى عنه، لاحظ، شخص ثقة وآخر ثقة ولا نعرف فيه جرح ولم يجرح أحد من العلماء، إذن نقول إنه مستور الحال وروى عنه العدل فلان وفلان، فيقبل حديثه عند بعض أهل العلم. رتل أيوة أحسنت، رتل الهندي مو ختل، رتل الهندي ذكره الذهبي في السياق. أي طلعت من ذاكرتك ولا من الشيخ صدوق الكذوب عندك؟ أي زين، أي أحسنت، رتل الهندي، نعم. إذن يمكن معرفة الصحابة بهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم يقول معرفة التابعين. لماذا معرفة التابعين مهمة؟ حتى لا تظنه صحابيا فتجعل قوله مرفوعا وهو مرسل، هذا شيء مهم، وتجعل قوله موقوفا وهو منقطع. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. طيب من هو التابعي؟ قال: وهو من لقي الصحابي كذلك. من لقي الصحابي كذلك أي كتعريفنا للقي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن ما تعريف التابعي؟ من لقي الصحابي مؤمنا يعني مسلما ومات على الإسلام. قال: وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك، لكن هو قيد الإيمان به خاص، لكن قيد الإيمان نفسه لو شلنا كلمة به كان أحسن. لذلك قلت لكم أن كلمة به حشوة، ولذلك الآن هنا أحتاج إلى احترازي. فنحن نقول أن التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإيمان أو الإسلام، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. هنا في تنبيه أحب أن أنبهكم عليه، وهو أن طول الملازمة في الصحابة الخلاف فيه نذر أو يكاد أن يكون منسي، فمن حكى الخلاف فيه حكاه على استحياء ولم يجد له متابع. فكل من ألف من علماء الحديث قالوا: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، خلاص انتهى الإشكال. أما في طول الملازمة للتابعي للصحابة فالأكثرون قالوا به، وإن كان الحافظ رحمه الله يرجح خلافه وهو الصواب. الصواب أنه لا يشترط في التابعي طول ملازمته للصحابي أو صحة السماع أو التمييز، لا يشترط. ثم هنا قضية أخرى مهمة، وهي: ماذا لو كان رجل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي إلى المدينة للقي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في زمن الصديق أو في زمن أبي بكر، فهو صحابي قولا واحدا، لكنه عاش الجاهلية وعاش الإسلام، ماذا يسمى؟ قال رحمه الله: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. إذن انتبه لما تقرأ في الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر تنتبه أنه ربما يذكر المخضرمين في الصحابة. لماذا يذكر المخضرمين في الصحابة؟ يقول يعني استدعاء ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، لماذا؟ يقول لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه اكتفى بمجرد المعاصرة مع الإيمان. يقول الحافظ ابن حجر والداعي ياضن وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه، كتابه الضمير راجع إليه استيعاب، بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. إذن هو ما أوردهم على أنهم صحابة، لماذا أوردهم إذن؟ أوردهم لمجرد الملازمة الزمانية. إيه نعم، أراد استيعاب أهل القرن، أراد استيعاب أهل القرن، والقرن يطلق على المعنى الجيل، والجيل قيل 30 سنة، وقيل 40، وقيل غير ذلك. على كل حال، أنا في نظري أن ذكر المخضرمين على أنه برزخ بين الصحابة والتابعين خطأ، والصواب أنهم يعتبرون في طبقة التابعين ونوع منهم، لأن التابعين ليسوا على مرتبة واحدة، من التابعين المخضرمين، ومن التابعين من لازم الصحابة ملازمة التامة، ومن التابعين من لم يرى الصحابة إلا واحدا أو اثنين. قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. النجاشي وقيل اسمه أصحمة وأسلم في بلاد الحبشة وكان ملكا، فلما أسلم وهو ملك خاف أن يظهر إسلامه فيقتلوه، هو ملك ولا يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكتم إسلامه فمات، وهم صلوا عليه بطريقتهم ودفنوه بطريقتهم ولا يعلمون إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا وصلوا عليه صلاة الغاية. إذن انتبه أنهم معدودون في كبار التابعين، هذا هو الصواب، أن المخضرمين معدودون في كبار التابعين، ومن أشهرهم ممن يعرفون ككعب الأحبار، فإن له كان في من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة في زمن عمر، وغيرهم كثر. قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته ذاك وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. غريب جدا، ايش رايكم؟ ها؟ لا بس ايش رايكم الان في قوله ان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء كشف له عن جميع من في الارض، انه راى امته فرآهم بما في ذلك من كان مؤمنا به في حياته ولو لم يلقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه، هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مؤمنا به، كان مؤمنا به ومات على الإسلام، فكأنه كان وراء الحجاب ورسول الله ينظر إليه، فهو يقول لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. طيب هل حصول الرؤية من جانب النبي صلى الله عليه وسلم كاف في الصحبة، ولا احنا ما اشترطنا هذا؟ اصلا ما ذكرنا في التعريف، صح؟ من نعيد التعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، وقلنا في كلمه لقي راه بنفسه أو أتى به غيره. ما ذكرنا رؤية النبي له، ولا قلنا يشترط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن لماذا ذكره؟ فهذا فيه نظر. الصواب أن من رآه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو لم يأتي للقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابي، مثل من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رؤيا الأنبياء حق، فلا يعتبرهم صحابي. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله بعض أمته في المنام، قال إني لا أعرفهم وأعرف خيولهم وأسماءهم وأسماء آبائهم. هذا ما هو معناه أنهم صاروا صحابة. إذن الصواب أن المخضرمين ليسوا من الصحابة وأنهم من التابعين. ثم قال رحمه الله: فالقسم الأول وهو ما أضافه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. ما أضافه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ مرفوع، بغض النظر عن الإسناد قبله صح أو لم يصح. ولهذا ربما تجد أن العلماء يقولون وهذا حديث مرفوع لكن سنده منقطع. انتبه، ربما تجد بعض العلماء يقول وهذا حديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن سنده ضعيف. فالرفع وصف للمتن، وأما الانقطاع فوصف للسند. قال: فالمرفوع ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، ما قال فيه التابعي قال الصحابي، كقول عمر رضي الله تعالى عنه لما وضع ذات عرق لأهل العراق، أو كفعله. قال: والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي. الكلام إذا انتهى إلى التابعي ماذا يسمى؟ مقطوعا. مثلا لما أنت تقول قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، إيش نسمي هذا؟ نسميه حديثا مقطوعا لأنه حديث، أو نسميه مقطوعا مباشرة. قال: ومن دون التابعي، من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، فيه يعني في التسمية مثل الأول مثل الثالث. ماذا يسمى؟ الذي قاله الزهري تبع التابعين، من الذي قاله وكيع، الذي قاله سفيان، يسمى مقطوعا. قال: أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. إذن لاحظوا، المرفوع ما أسنده الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أسنده التابعي إلى الصحابي، ما عدا ذلك ماذا يسمى؟ مقطوعا. مقطوعا. قال: فحصلت التفرقة. قال: وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ قال: فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم. المنقطع وصف للإسناد، تقول فيه انقطاع، هذا إسناد منقطع، يعني صحابي أن أحد الناس في السلسلة الرجال الموصلة غير موجود، هذا المنقطع. والمقطوع من مباحث المتن، لأنه وصف للمتن، فأنت تقول هذا حديث مقطوع، أي أنه من كلام التابعي. لو قال لك قائل: إن الأعمال أسنان مفتاح الجنة، يقول لك هذا حديث مرفوع، قل له غلط، هذا الحديث ليس مرفوعا، هذا حديث مقطوع من قول الحسن البصري. إذن نعرف الفرق بين المنقطع وصف للإسناد والمقطوع وصف للمتن. قال: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. انتبه، ربما تجد في بطون بعض الكتب أن العلماء يصفون الإسناد بالمنقطع ويصفون المتن بالمقطوع، فهذا يسمى عدم إيش؟ انضباط بالاصطلاح. لماذا؟ لأن المصطلحات وضعت بعد وسار الناس عليها، ولذلك أعمال العلماء السابقين ما تضبط للمصطلح، هذه مصطلحات وضعية وضعها البشر. قال: ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر عند من؟ عند الجمهور. وإلا فمن أهل العلم من يسمي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالأثر. هذا ما يتعلق بالمرفوع وبالموقوف وبالمنقطع. لعلنا إن شاء الله نتكلم عن المسند والمسند والإسناد إن شاء الله في الاثنين القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، الاثنين القادم ما في درس، دورين، الاثنين القادم ما في درس، واللي بعده ما فيه، خليه بعد الحج مرة واحدة، لأن اللي بعده دورة، واللي بعده أنا عندي دورة، واللي بعدها الحج خلاص. إذن إن شاء الله نستأنف درس المصطلح بعد الحج، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.